السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلى نهاية هذا الربع. وفي قول عز وجل لا خير في كثير من نجواهم، النجوى يراد بها أحد أمرين، فما هما؟
الشيخ مساعد.
نعم مساعد، يعني إما أن تكون جمع المتناجين، وإما أن تكون مصدر بمعنى المناجاة، وكلا المعنيين ورد في كتاب الله عز وجل. ما يكون من نجوى ثلاثة هذا جمع. ألم تر الذين هم عن نجوى، هذا مصدر. نعم، لا خير في كثير من نجواهم يا شيخ مساعد. إذن قوله في كثير يدل على أن هناك من النجوى ما هو خير. أنا بين الله عز وجل ما يكون من الخير في النجوى بقوله إلا من أمر بصدقة. الصدقة يراد بها كل عمل يعمله الإنسان، يتصدق به، تصدق بمال أو تصدق بجاه أو بإعانة على أي شيء، لكن يكثر إطلاقها على الصدقة. بماذا؟ بالمال. لماذا سميت صدقة؟ يدل إخراجه المال الذي جبلت النفوس على محبته دليل على صدق إيمانه، حيث آثر ما يحب الله عز وجل على ما يحبه هو. مثل صدقة هنا القرض. القرض يتبادر الذهن أن المراد به الصدقة بالمال في قوله عز وجل وأقرض الله قرضا حسنا. وليس القرض المعهود المتعارف عليه، لا، وإنما القرض إنفاق المال، لكن تسميته قرضا فيه حث وترغيب للنفقة، أن هذا المال الذي أنفقته لن يذهب سدى، ولكنه قرض عند رب العالمين سبحانه. مع أن العلماء يقولون إن مثل قوله تعالى وأقرض الله قرضا حسنا يشمل الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة كلها قروض تقرضها عند رب العالمين. أو معروف، المعروف كل ما أمر به الشارع فهو معروف، وحتى النهي عن المنكر يعتبر ايش؟ معروف. او اصلاح بين الناس. قوله بين الناس يا مساعد يدل على ايش؟ كل الناس، حتى لو بين مسلم وكافر فالاصلاح كله خير. ولهذا قال في الآية التي تأتي والصلح الصلح خير، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم مرتب على ماذا يا سعد؟ أن يكون قصده حسنا، قصده ابتغاء وجه الله عز وجل مخلصا في نيته، فسوف نؤتيه أجرا عظيما تسمية الثواب أجرا لماذا؟ هنا العامل أو الذي يعمل العمل الصالح كأنه أجير عند الله عز وجل، ومع ذلك يأخذ أجرة، وهو إنما يعمل لمن؟ أحل نفسه سبحانه وتعالى. لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاصي. من عمل صالحا فلنفسه، ومع ذلك يأخذ على هذا العمل أجرا من الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. نعم يا أخوان.
شيخ أحمد سلامة.
نعم يا شيخ أحمد. ومن يشاقق الرسول، المشاقة ما معناها؟ أين هذا سبب التسمية، لكن المشاقة هي الموعد المعصية المعاندة. نعم. وسميت كما ذكرت لأنه جعل نفسه في شك، وشرع الله تعالى في شك آخر. ومن يشاقق الرسول، أل الداخل على الرسول هنا من أي أنواع أل يا أحمد؟ العهد، أي عهد؟ طيب ذهني أحسنت. نعم. والعهد كما لا يخفاكم ينقسم إلى ذهني وإلى ذكري وإلى حضوري. الذهني ليس المعهود مذكورا لكنه معهود في الذهن، والذكري يكون معهود مذكورا، يكون معهود مذكور في الكلام، والحضوري يكون معهود حاضر. يعني خذ مثال الكلام العادي، أتواجه رجلا تعرفه وفي شخص ثالث بينكما أيضا وبينه اتصال، فتقول له: هل لقيت الرجل؟ الرجل هنا إيش؟ لا لا، هل لقيت الرجل؟ أن تسأل واحد عن شخص ثالث غير موجود يكون إيش؟ ذهني. لكن لو قلت: نعم أنا لقيت الرجل، فقال لك: هل كلمت الرجل؟ هذا عهد ذكري. نعم. ولو قال لك: نعم هذا الرجل، وأشار إليه، حضوري. يقولون الاسم المعرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة، ال الداخلة عليه، هي من قبيل العهد ليش؟ الحضوري. وهذه قاعدة فيه، يعني كل اسم عرف بأل بعد اسم الإشارة فالعهد فيه عهد حضوري. تقول: هذا الرجل حاضر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قوله من بعد ما تبين له الهدى، هذا يدل على المسألة في العقيدة، بأننا أنه لا بد من إقامة الإيش؟ من إقامة الحجة وبيانها. فالوعيد المترتب في الآية لا يكون إلا من قامت عليه الحجة، أما إذا لم تقم عليه الحجة بأن كان جاهلا وليس عنده معلم، فهل ينطبق عليه الوعيد؟ ويتبع غير السبيل المؤمنين. استدل بهذه أيضا على مسألة في الأصول يا أحمد مشهورة، حجية الإجماع، هذا من أقوى الأدلة، استدل به الشافعي وبقي مدة يقول ابن كثير وهو يتأمل ويتردد في الإسناد بهذه الآية. ومن أدلة حجية الإجماع في القرآن أيضا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فاستشهد هذه الأمة على الناس وقبل شهادتهم، وإذا كانت شهادتهم على الناس مقبولة فقولهم إذا اتفقوا عليه يكون ماذا؟ يكون مقبولا. أيضا قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. دل على أن ما اتفقوا عليه يعتبر حجة، لأنهم إنما أمروا بالرجوع للكتاب والسنة عند التنازع. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله يعني ما يتركه، يتخلى الله تعالى عنه ويتركه. وما تولى ونصله جهنم. وصلوا لجهنم أعذن الله منها، يراد به أن النار ماذا؟ تصليه من كل جهة. ثم قال عز وجل يا شيخ ناصر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المغفرة ما هي؟
الستر مع اللقاية والتجاوز.
الستر مع التجاوز، الأمران جميعا، واشتقاقها
من المغفر،
من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال. والمغفر ماذا؟
ما يوضع على الرأس.
نعم، لكن لماذا يوضع؟
لأنه يستر.
لأنه يستر وأيضا
ويقي،
يعني يستر الرأس ويقيه أيضا، هذا المقصود. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر.
نعم، شركا أو إشراكا.
إن الله لا يغفر الشرك. وحينها يكون هذا المصدر نكرة في سياق
النفي،
والنكرة في سياق النفي، وهذه قواعد في التفسير يا إخوان، ضعوها في أذهانكم لعله يأتي وقت نمر على شيء منها. النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟
تفيد العموم.
العموم. وسدل بمثل هذا على أن الشرك الأصغر
لا يغفر
لدخوله في هذا العموم. لكن هل معنى كونه لا يغفر أنه لا بد أن يعاقب عليه؟
لا، بل يدخل في،
قالوا يدخل في الإيه؟ في الموازنة بين الحسنات وبين السيئات. المسألة محل خلاف، هناك من العلم من يقول أنه يغفر لدخوله في قوله ويغفر ما دون ذلك، والشرك الأصغر دون الأكبر، فيكون تحت المشيئة. وقوله ويغفر ما دون ذلك، دون هنا وفي هذا السياق تحتمل معنيين، ما هما؟
تحتمل أقل وغير.
نعم، تحتمل غير يغفر وغير ذلك، غير الشرك، وتحتمل معنى الأقل، ويغفر ما دون هو أقل من الشرك. والقول الأقرب حملها على ما لا؟
الأقل.
على الأقل. لماذا؟
لأن ثمة أمورا مثل الشرك أو أعظم منه.
أي هناك أمور لو قلنا غير معناها أن كل ما عدا الشرك كفر، وهناك أمور هي من الكفر، سواء قلنا كفر شرك أو لم يعني يفرق بينهما أو لم يفرق بينهما. هناك أمور من الكفر، سب الله أو سب الرسول أو ما أشبه ذلك، هذا من الكفر البواح، وهذا لا يمكن أن يقال هو دون الشرك، إن لم يكن أشد منه فهو مثله. إذن يغفر ما دون ذلك، ما هو أقل من الشرك، لمن يشاء. هذه الآية هي إحدى الحجج الكبار، وهي أدلة كثيرة ولله الحمد، يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة
لا يكفر
ولا يخلد في النار، وداخل تحت الشفاعة وتحت مشيئة الرب سبحانه وبحمده. والدلالة من الآية ظاهرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك الأكبر، تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عقبه بعدله سبحانه وبحمده. لكن من يكفرون بالكبائر كالخوارج والمعتزلة يحتاجون أن يجيبوا عن هذه الآية، فما جوابهم؟
قالوا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب.
قالوا إذا تاب، وهذا جواب بعيد جدا. آية ترفض الآية كلها، لأنه حتى المشرك شركا أكبر إذا تاب
فإنه يغفر
له. فلا معنى لي حمله على التوبة هنا. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أيضا الآية حج عليهم، مرتكب الكبيرة قد يعذب، وهم يقولون لا خلاص عدم أنه مؤمن لا يعذب، فيحتاجون أن يجيبوا أيضا، وأجابوا بجواب أيضا بعيد، قالوا ويغفر ما دون ذلك لمن شاء الله له أن يؤمن. من شاء الله له أن يؤمن يغفر له، إذن كل مؤمن مغفور له سواء ارتكب كبيرة أو لم يرتكب كبيرة. هذا قول غلاتهم، غلاة المرجع. فيتحصل من هذا أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه فهل يغفر له؟ الشرك الأكبر ما يغفر له. ثانيا المعاصي دون الشرك الأكبر تحت ماذا؟
تحت مشيئة.
نعم، تحت مشيئة الله عز وجل. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وافترى إثما عظيما، كما في الآية السابقة في أول السورة دخلت الفاء هنا على جواب الشرط، وهي الفاء الرابطة لجواب الشرط بالشرط، وهي تدخل أعني الفاء على جواب الشرط في عدة مواضع. تذكرنا يا شيخ ناصر؟
اسمية
طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. احفظوا هالبيت يا أخوان، جواب الشرط تدخل الفاء عليه في إحدى هذه المسائل السبع الظاهر. اسمية تقول من يجتهد فهو المستحق للمكافأة. طلبية تقول من يجتهد فأكرمه. وبجامد من يجتهد فعسى أن ينجح، عسى فعل جامد. ليش جامد يا أحمد؟ لأنك ما تقدر، هل تغيره عن حياته؟ ما يمكن. وبما تقول من يجتهد فما خاب. وبقد كما في الآية فقد ضل. وبلن من يجتهد فلن يخيب. وبالتنفيس سواء كان سوف أو السين، من يجتهد فسوف ينجح أو من يجتهد فسينجح. ونحتاج هذا يا إخوان ويمر بنا كثيرا. يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريضا. نعم شو ناصر شو
سم شيخ معتز.
نعم يا معتز. يدعون إن إذا جاءت بعدها إلا تكون نافية، هذه قاعدة يا إخوان وهي كثيرة في كتاب الله. يدعون من دونه إلا، إذن ما معناها؟ ما يدعون من دونه إلا إناثا. وإن جاءت بعدها اللام، جاءت بعدها اللام سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا، يسمونها لام مزحلقة أو لام مخففة من الثقيلة، هذه تكون مخففة من الثقيلة، وبينهما فرق، مخففة مؤكدة، وهذه نافية. يدعون من دونه إلا إناثا، وصف الله تعالى آلهة المشركين بأنها إناث، ما وجه ذلك؟ لأنهم عبدوا الملائكة وقالوا الملائكة إيش؟ بنات الله، لكن ربنا هنا قال يدعون من دون الله إناثا، وهذا زعم منهم، والله تعالى ما قالوا لا يقرون عليه، لكن حتى أصنامهم أينما اشتقوا لأسمائهم أسماء وجعلوها أسماء إناث، العزى مؤنث، منات مؤنث اللات إذا قلنا مشتقة من الإله أيضا مؤنث. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الشيطان يا معتز مشتق من إيش؟ قيل من شطانا بمعنى إيش؟ بمعنى بعودة. والشطان الحبل وأشطان البئر حبالها لأنها تذهب بعيدا في البئر. أو من إيش؟ أو من شاطة بمعنى إيش؟ نعم بمعنى الغيظ والحنق. لكن النون الداخلة عليه هل هي أصلية ولا زائدة؟
حسب
الاستقرار. لكن هل نقول أنها أصلية ولا زائدة؟ وبعدين وش الفرق؟ قال تعالى وما هو بقولي شيطان جر بالكسرة. فلو كانت زائدة لكان ممنوع من الصرف، وهذا يدل على أن النون أصلية وأن اشتقاقه من شطنة أقرب. نعم. ومريدا يا المتز يعني من التمرد بغي والطغيان. لعنه الله، اللعن من الله الطرد والبعاد عن رحمته تعالى. ومن غيره تعالى الدعاء. أحسنت. الدعاء لا يستطيع أحد أن يطرد أحدا من رحمة الله، لكنه دعاء. وقال له هنا وقف لازم. لماذا يا ممتاز؟ حتى لا يكون الكلام عياذا بالله الأخير من كلام الله. لا حاشا، لعنه الله انتهى كلامه ربنا عز وجل. ثم قال وقال أي الشيطان لأتخذن. اللام هذه ماذا تسمى؟ لأتخذن موطئة للقسم. نقول واقع يا إخوان إذا القسم موجود، لكن إذا لم يكن القسم موجود تكون كالموطئة والمسهلة والمبينة. أن في سياق قسما، وقد أقسم الشيطان هنا وهو يقسم على بني آدم. أقسم أول ما لعنه الله وطرده قال فبعزتك لأغينه جميعا. وهنا يقسم، كم قسم؟ عدوها. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومع نصيب مفروض يعني نعم عددا وحدا ومفروضا مفترضا مقتطعا ومحتوما. القسم الثاني ولأضلنهم. الثالث ولأمنينهم. الرابع ولآمرنهم فليبتكن آذان العام. ومعنى تبكيت الآذان يعني نعم بحر الآذان قطعها وتشقها. وإنما كانوا يفعلون ذلك لماذا؟ أنهم يسيبونها لآلهتهم حتى لا يتعرض لها أحد. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا قسم خامس. ها نعم، ما تغير خلق الله هنا أين يشمل التغيير من الظاهر ومن الباطن. فالتغيير من الباطن وهو خطير، تغيير إيش؟ الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. فإن الله فطر الخلق كلهم على الإيمان به وتوحيده. ولو ترك الناس على ما هم عليه لما تغيرت هذه الفطرة. لكن تأتي المؤثرات، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والشيطان يسعى إلى أن يغير هذه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها والتي نهى ربنا عن تبديلها وتغييرها. هذا فيما يتعلق بالباطن. وأما الظاهر كما ذكرت، كما في الوشم. وش الوشم يا إخوان؟ وهذا يوجد في بعض الجهات في النساء أكثر. يعني تعمد المرأة إلى جرح مكان في جسمها في يدها في وجهها، ثم تحشو ذلك الجرح بشيء، بكحل أو بأي مادة حتى يبقى هذا اللون في هذا المكان. والنمص إزالة ماذا يا إخوان؟ نعم، أداء شعر الحاجب، شعر الحاجب. والوشر، وشر الأسنان والفلج أيضا وما أشبه ذلك. وكل هذا من تغيير خلق الله وما أكثره في هذا الزمان، ولا قوة إلا بالله. وكل هذا من إملاء الشيطان واستدراجه. فالواجب الحذر من أي شيء يكون فيه تغيير لخلق الله، لأن المغير إيش الحكمة من النهي معترض؟ نعم، كان معترض على حكمة الله. والذي خلق الإنسان في أحسن تكوين يأتي فيغير ويبدل. واليوم في هذا الزمان تطورت الأساليب في التغيير والتبديل، ولا قوة إلا بالله. وصاروا يغيرون أشياء يمجها الذوق السليم عندما يكون الذوق سليما، لكن عندما تتغير ولا قوة إلا بالله الأذواق والأمزجة بتغير الفطر، يستحسن القبيح ويستهجن الحسن، ولا قوة إلا بالله. والواجب على النساء الحذر والتحذير من الانهماك في هذه الأمور والعبث بأجسادهن بحجة تجميل، وقد يكون عياذا بالله شينا وقبحا يراه صاحبه جمالا وليس من الجمال في شيء. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر، خاب وخسر. من كان وليه الشيطان يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، يعيدهم ويمنيهم. وأول من وعد يا شيخ عبد الرحمن، وعد من؟ الأبوين، عندما جاء إليهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهكذا يأتي الذرية أيضا فيعيدهم بالخطرات وبالأفكار الرديئة التي يقذفها في روعهم ويسمعونها من غيرهم فيعملون بها. ثم يمنيهم الأماني، يعيدهم وماذا؟ ويمنيهم. وما يعيدهم الشيطان إلا غرور، لا وعود باطلة وخداع وغرور. وهو في النهاية يريد ماذا؟ يريد نعم أن يدعوهم إلى النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. معنى محيصا يعني يا عبد الرحمن، محيصا يعني مهربا وملاذا. والذين آمنوا صالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وكلام يتكرر كثيرا، وهو أن الله تعالى يذكر النار وأهلها ويذكر الجنة وأهلها لما يا عبد الرحمن؟ ترغيب ولإيش؟ ولترغيب. قد يقدم هذا وقد يقدم هذا. وهنا قال سندخلهم، وفي الآية السابقة قال فسوف. وش الآية السابقة؟
فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
فسوف نؤتيه، ما الفرق يا عبد الرحمن فسوف والسين؟ جميل، تتفقان في أنهما تدلان على تحقق الأمر وأن الأمر محقق ولا بد، لكن تختلفان في القرب والمهلة. فسين التنفيس تدل على القرب، وسوف على المهلة، تجد أن الله عز وجل عندما يذكر الجنة يأتي بماذا؟ بسين، إشارة إلى ما؟ إشارة إلى قربها. أحسنت. نعم.
أبو سليمان.
أبو سليمان، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، قيل في سبب نزولها تمنى أهل الكتاب وتمنى المسلمون، فاليهودي قال نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، والمسلم قال نبينا آخر الأنبياء وكتابنا قال على كتابكم، فأنزل الله. إيش معنى ليس بأمانيكم؟ يعني ليست المسألة، ليس الأمر، ليست النجاة، ليست مجرد تمني. فليس الإيمان بتمني ولا بتحلي، ولكن ما وقر في القلوب نعم صدقات الأعمال. إذن إذا لم يكن الشأن بالتمني فبأي شيء يكون؟ نعم الإيمان. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا. لما نزلت هذه الآية رويا أنها شقت على الصحابة، حتى روي أن أبو بكر قال كيف فلاح وسوف نجازى بكل ما نعمل. إنعم من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعمل سوءا يجزى به، هل لا بد أن يجزى به؟ نعم قد يجزى به في الدنيا. بماذا؟ بما يأتي من أعراض وأمور ابتلى بها، تكون كالجزاء لعمل عامله، وبعضهم يحملها على الكفار عموما، ولكن حتى حملها على العموم، لأن الآية فيها عموم. ومن أي صيغه؟ من يعمل سوءا نكرة في سياق الشرط، أي سوء. وفي من هنا فيها عموم يا أحمد، أيضا عموم العاملين وعموم الأعمال في قوله سوءا، فيقال من يعمل سوءا يجزى به سواء كان مسلم أو غير مسلم. لكن الله سبحانه وتعالى لطيف عباده، وقد يغفر الله له وقد يجازيه، وإذا جازاه ربما يجازيه في نعم في الدنيا. الفرق بين ولي والنصير يا أحمد، افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا جاء الولي وحده فهو يفسر بمعنى الناصر، لكن إن اجتمع مع الولي نعم فالولي في جلب نعم المرغوب، والنصير في دفع نعم دفع الأذى والضرر الذي قد يلحق الإنسان. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي تتمة لما يكون الشأن والأمر والحال عليه. فإذا لم يكن بالأماني فإنما يكون بالإيمان وبالعمل الصالح. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى بهذا القيد وهو ماذا؟ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفيه إشارة إلى تساوي الرجال والنساء في أي شيء؟ في ثواب العمل الصالح. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني بعضكم مثل بعض في الثواب والجزاء، فلا فضل لأحد على أحد. ومر بنا إخوان النقير والقطمير والفتيل. النقير نقرة فوق النواة، فتيل خيط في شقها، وقطمير قشرة تكون على ظهرها. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه يا أحمد فيها إشارة إلى ركني العمل الصالح، وهما الإخلاص والمتابعة. إخلاص في قوله أسلم واستسلم وانقاد وأخلص، والمتابعة في قوله وهو محسن. والمحسن يشمل أمرين، ما هما؟ الإحسان في طاعة الله، والإحسان هو مع الله في طاعته إلى الخلق. الإحسان مع الله عز وجل في طاعته، والإحسان إلى الناس، والإحسان في طاعة مع الناس. لا أشير إلى حديث عبد الله بن عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث ويحض الناس فيما يكون الحال عليه آخر الزمان عندما تتكاثر الفتن. ماذا قال؟ لا تأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب. الله أكبر. بل فيه الإحسان مع الله والإحسان إلى الناس. الحديث جمع نوعي الإحسان، إحسان مع الله يؤمن بالله واليوم الآخر، والإحسان إلى الناس يأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. الله أكبر يا أخوة. اللهم صل عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى يا أخوة، مثل هذا الكلام ما يأتي إلا مشكات نبو. ولو أن الإنسان جاهد نفسه أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه كيف كانت تكون أحوال الناس؟ ولكن الغالب على الناس ويل للمطففين. شو المطففين؟
يأخذون الذين هم
يعني حقه يريده إيش؟ كامل. وحقوق الناس يتهاون فيه. التطفيف هنا في المكاييل لكن عام يا أخوان، يكون تطفيف في كل شيء. ثم قال عز وجل اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الحنيفة مقبل على الله المعرضة، واشتقاقه من إيش؟ من الحنف، والحنف من بقدمه ميل تجد يمشي يميل في مشيته، هذا الحنف الحسي. لكن الحنف المعنوي لا، المقبل على الله المعرض عما سواه. واتخذ الله إبراهيم خليلا، في الآية إثبات صفة الخلة، والخلة ما هي؟ أعلى درجات المحبة. ولم تكن لأحد من الخلق إلا لمن؟ إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. اللام الداخلة على لفظ الجلالة إذا كان المضاف إلى الله من الذوات كهذه الآية فماذا تكون اللام؟ للملك. وأما إذا كان المضاف إلى الله عز وجل من المعاني للاستقاق والاختصاص الحمد لله رب العالمين. أحسنت يا رب. نعم. ويستفتونك في النساء يقول الله فيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى آخره. نعم.
شيخ خالد المسعود.
نعم شيخ خالد. ويستفتونك يسألونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن. المستفتى من هو يا خالد؟ يستفتونك النبي صلى الله عليه وسلم. والمفتي من هو؟ الله عز وجل. ما شاء الله. الله هذه يا إخوان يعني حظوا للنساء أن يفتيهن الله عز وجل. وهذا يدل على ويش؟ عناية يا إخوان، هذه العناية من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء النساء. إيه؟ إيش فيها؟ وكان الله كل شيء محيطا، معناه أن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء. طيب ما الفائدة يا أحمد من ذكر إحاطته وعلمه وسمعه وبصره وما أشبه ذلك؟ مراقبة وترقب الجزاء. إذا محيط بكم عالم بأحوالكم فراقبوه وسوف يجزي. نعم. قال قل الله يفتيكم فيهن عموم، ثم قال وما يتلى عليكم. وما يتلى عليكم في الكتاب، والذي يتلى عليكم. طيب لو أخذنا نعرب ما كان ما قلنا الكلام هذا. وما يتلى يعني الموصولة صح، لكن يمكن تكون فاعل والمعنى يفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب، يعني الله تعالى يفتيكم وأيضا يفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب، والذي يتلى علينا في الكتاب من الذي يفتى به؟ ربنا عز وجل. يرجع الكلام الأول، لكن قد يكون تخصيص بعد ماذا؟ بعد تعميم، يستفتونك في النساء بصفة عامة، ثم ذكر الله مسائل لكنه أحال على الكتاب لأنها ذكرت في أول القرآن، ولهذا قال وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء. هنا إحالة إلى فتوى جاءت يا خالد، ما هي؟ في أول السورة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ومر بنا اليتيمة تكون عند الرجل، فإن كانت جميلة استأثر بها نفسه وتزوجها، وإن لم تكن حجر عليها ومنعها حتى لا يدخل عليه أحد في ماله. ولهذا قال هنا ويفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. من أي شيء يا خالد؟ ما كتب، إما الميراث وإما الصداق. وترغبون أن تنكحوهن، تحتمل أمرين، ترغبون في نكاحها أو ترغبون عن نكاحها. وهذه من سعتي يا إخواني القرآن وكثرة المعاني المندرجة تحت ألفاظه. قال ترغبون أن تنكحون، لم يقل ربنا عز وجل ترغبون عن أو في نكاحين، حتى يشمل الأمرين جميعا. والمستضعفين من الولدان أيضا يفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب في المستضعفين من الولدان، وذلك أن المستضعفين من الولدان وهم الصغار كيف يعملونهم يا خالد؟ هل يعطونهم شيء؟ لا، ما يعطون شيء من الميراث. ولهذا نص، طيب أين محل الفتوى هذه؟ يوصيكم الله، نعم، في أولادكم. ثم قالوا أن تقوموا اليتامى بالقسط، أي وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم في القيام لليتامى بالقسط. وأين الدليل الذي فيه هذه الفتوى؟ كله في أول السورة، الإحالات في أول السورة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وما تفعلوا من خير فإن الله به، فإن الله كان به عليما. ما تفعلوا من خير، من خير نكرة في سياق الإيش أو الشرط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به، ما هنا شرطية، وهو يدل على العموم وكونه عليما كما مر بنا، أي فيجازيكم به. ثم قال عز وجل، نعم يا شيخ ناصر،
الشيخ ماجد، ماجد سعاقي،
ماجد، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ثم قال بعدها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ثم قال في الآية بعدها وإن يتفرقا. ذكر الله عز وجل ثلاثا من العلاقات التي تكون بين الزوجين. الحالة الأولى نشوز الرجل، وفي أول السورة ذكر نشوز المرأة في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعيضوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، إلى أن قال وإن خفتم شقاقا بينهن فبعثوا حكما. تأملوا يا إخوان كيف أن الله عز وجل لا يذكر الفراق إلا في إيش؟ بعد استنفاذ كل الطرق، فأبغضوا الحلال إلى الله طلاق. يعني في الآية السابقة ذكر المراتب الثلاث، عضوهن أجرهن أضربوهن فإن أطعنكم، إلى أن قال فإن خفتم شقاقا بينهما ابعثوا حكما. يعني ما كان يطلقها بعد، لا، خلاص خرج الأمر من أيديهم، فشلوا في حل المشكلة، فيخرج الأمر من أيديهم إلى أيدي الحكمين، والحكمان يحكمان بما يرانيه مناسبا. وهنا ذكر نشوز الرجل، وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراض، ايش فرق بين نشوز الإعراض يا مالك؟ أشد أن يعرض عنها. النشوز أترفع تعالى، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، لا جناح أي لا إثم. ونفي الجناح هنا يراد به إيش؟ أي نعم، أو رفع التوهم، فإن الصلح نعم مرغب فيه لا شك. قال أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، ما ذكر متعلق هذه الخيرية، ليدل على إيش؟ عموم صلح، سواء كان بين الزوجين أو كان بين غيرهما. وأحضرت الأنفس الشح، مش معناه طبيعت الأنفس على الشح، جبلت، فالشح فيها حاضر، وكل إنسان عنده نصيب ولا ها بلى، لكن من يجاهده يعينه الله عز وجل على الحاد منه ما أمكن. كان عبد الرحمن بن عوف، ومن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يطوف ولا يزيد على قوله ربي قني شح نفسي. المشكلة أن الشح ما يجيك من برا، يأتيك من وين؟ من أين؟ نفسك. وهنا مكمن الشدة، كل شيء يأتي من الخارج يدافع الإنسان بطرق، لكن عندما يكون من النفس أحيانا لا يدافعه أبدا، بل إنساك وراءه، تغره نفسه وتخدعه، فيظن أن هذا هو الطريق السوي فيسير عليه. وأحضرت أنفس الشح، ثم قالوا أن تحسنوا وتتقوا. أحضرت أنفس الشح يعني النفوس مجبولة على الشح. إيش معنى الشح هنا يا ماجد؟ يطالب بحقه كله ولا يتنازل لغيره، ما يتنازل. ثم قال وإن تحسنوا وتتقوا. الإحسان والتقوى العلاقة بينهما إذا اجتمعا افترقا كالبر والتقوى. وهنا اجتمعا، وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في ماذا؟ نعم تحسنوا في التعامل مع النساء، وفي تنازل، وحتى المرأة تحسن أيضا، لكن عاد هنا النشوز من الرجل، فإنه أحسن استعاذ من الشيطان، وعلم أن ما بينه وبين أهله إنما هو من الشيطان، فتعوذ بالله من الشيطان، واستبدل النشوز والترفع والإعراض بالإحسان، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن لازم ذلك ماذا؟ مجازاته لكم. نعم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، نعم يا أخوان،
الحالة الثانية
نشوفنا فيها حالة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
حالة الوئام،
في حالة يعني فيها وئام، لكن يختلف البيت عن البيت الأول. كيف؟ نعم، هذا البيت فيه في زوجات، هذا رجل معدد له عدة نساء، فقال الله ولن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل. إذن بعض الميل ما يمكن دفعه، لكن لا ينبغي أيضا أن يميل كل الميل. وهذا دليل على أن هناك من العدل ما لا يطاق، لكن كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى في أول السورة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، ما الفرق بين العدلين؟ عدل نفى الله الاستطاعة عليه، وعدل بين عز وجل أن الإنسان إذا لم يستطعه لا حاجة أن يعدد. معناه في شيء في عدل يستطاع، فما هو؟ نعم، العدل ظاهر في المبيت، في النفقة، في المعاملة وما أشبه ذلك. وأما العدل الباطن وهو ميل القلب وما يتبعه فلن تستطيع، فتذرها كالمعلقة، معلقة لا ذات زوج ولا مطلق. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ذكر الصلح هنا لماذا يا إخوان؟ يمكن التعدد يسبب مشاكل، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى الصلح. الحالة الثالثة، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. ذكر الفرقة في الأخير، ما هناك إحسان ولا صلح ولا إصلاح، وكل كابر وأصر، ولا يمكن التوفيق بينهما ولا التقريب بينهما، بحيث لا يمكن أن تبقى المرأة هكذا، فتحصل الفرقة. وإذا حصلت الفرقة يغني الله كلا، وفيه تهوين وقع الطلاق على النساء يا أخوة. بعض النساء ترى الطلاق وكأنه يعني أمر لا يطاق، حل بها ونزل بها. لو أحسن الظن بالله عز وجل لربما أخلفهما خيرا. فيغني الله كلا من سات، فيغني الرجل عنها بامرأة خير منها، أو يغنيها هي عنه نعم برجل خير. وهذا ملاحظ يا أخوان واقع. وكان الله واسعا حكيما، معنى واسعا، واسعا في كل شيء، في فضله، في علمه، في رحمته، في مغفرته. ربنا وسعت كل شيء رحمة. من ربنا حكيما، حكيما يا شيخ ناصر،
إما أن يكون من الحكم،
إما أن يكون من الحكم فهو الحكيم من الحاكم، أو يكون من الإيش، أو يكون من ماذا؟ من
الحكمة.
ومر بنا أن الحكمة في آياته تعالى
صورية
الشرعية
والقدرية
والكونية القدرية، وكل منهما الحكمة فيه نوعان، صورية في الظاهر وإيش وغائية. فتكون الأقسام كم؟
أربعة
أقسام. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. وصية الله للأولين والآخرين ما هي؟ تقوى الله. ولهذا يا شيخ عبد الرحمن لو جاءك واحد وقال لك أوصني، هذا يحصل من بعض الشباب الموفقين، يأتي يقول شخص صالح أوصني يا فلان، يريد أن يستفيد من خبرته أو من علمه إن كان علم، فما تقول له يا عبد الرحمن؟ أوصيك بوصية الله. لكن لو قلت أوصيك بتقوى الله لا بأس في هذا، لكن تحيله على وصية الله كما فعل شيخ الإسلام، هذه لفتة لطيفة حقيقة. أوصيك بوصية الله ليست وصيتي يا أخي، وإنما هي نعم وإنما هي وصية الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. جاء الضمير منفصلا مع إمكان مجيئه متصلا، والأصل أنه إذا أمكن أن يجيء متصل
وجب.
نعم، فأولى لا شك من مجيئه منفصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. لكن جاء هنا المنفصل مع تأتي المتصل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ولقد وصيناكم والذين أوتوا الكتاب. فلماذا جاء المنفصل؟
لتغير الزمان.
نعم يتغير المعنى أو يكون فيه يعني في الترتيب والتقديم والتأخير، لأن الوصية لأهل الكتاب كانت
متقدمة
قبلنا، فلما كانوا متقدمين زمنا ناسب تقديمهم نعم في السياق. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وكان الله يا أحمد غنيا حميدا، حميدا هنا بمعنى محمود أو بمعنى حامد، فهو محمود لما له من صفات الجلال والكمال ولما له من النعم والإفضال، وهو حامد أيضا عباده سبحانه وبحمده. طيب هل ممكن نحمل على المعنيين؟ لما دون أن يكون بينهما تعارض؟ وهذه قاعدة في الخلاف في التفسير يا أخوان، وهي قاعدة مفيدة جدا. تجد من كثير أحيانا رحمه الله قال فلان وقال فلان، وكل هذه الأقوال لو جمعتها ما وجدت بينها، لكن يخيل للناظر أول مرة أنه فيه اختلاف. ما هذا الاختلاف؟ هذا مو اختلاف، هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. معنى وكيلا متوكلا على خلقه، متكفلا بهم، شهيدا عليهم. أنت وكيل لأن فلان من الناس وكلك، وأما ربنا فهو الوكيل المتوكل بنفسه سبحانه وبحمده. إيه شيء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. إيه شيء يذهبكم أيها الناس، متى؟ إذا حصل منكم معاصي أبدلكم بخير منكم، كما قال وإن تتولوا يسبقكم من غلقكم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكان الله على ذلك. من كان يريد ثواب الدنيا فقولوا له عند الله ثواب الدنيا والآخرة. لما يعني تقصر نفسك وتقتصر على ثواب الدنيا العاجل؟ فربنا غني كريم، لديه ثواب الدنيا الذي تريده، ولديه أيضا ثواب الآخرة. فاجمع الأمرين واطلب الحسنتين، خير لك من الاقتصار نعم على شيء عاجل يمر عليك سريعا ويذهب منك وكأن لم يمر. ونظير هذا قوله منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكان الله سميعا أبصيرا، سميعا لأقوالكم بصيرا بأعمالكم سبحانه وبحمده. فراقبوه في السر والعلن. من لطيف يا إخوان ما ورد في اسم السميع، السمع في صفة السمع واسم السميع لربنا، أول سورة المجادلة قد سمع الله القول التي تجاملك في زوجها وتشتكي إلى الله، إيش بعدها؟ والله يسمع تحاوركما، بعدها إن الله سميع. كم ذكر السمع؟ ثلاث مرات. صدرت الآية والسورة به قد سمع الله، ثم قال والله يسمع تحاوركم، ثم ذكر اسمه السميع والبصير سبحانه وبحمده. والسمع لله نوعان، نطلع شوية يا إخوان، ما هم يا إخوان؟ سمع الأصوات، سمع الأصوات فقط، وسمع ماذا؟ سمع إجابة منه سبحانه وتعالى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، يعني المستجيب. نعم أحسن الله إليكم يا إخوان. نطيل في المراجعة بس، فما أدري ترون نستمر على المنهج ولا نخفف؟ والله مراجعة أنا أشوف، هو حقيقة أنا كنت أرغب لو كان في مراجعة القديم، لكن يبدو أن الوقت لا يساعد.
لو صارت يا شيخ المراجعة في درس بالحالها، أقول لو صارت في درس لوحدها مراجعة،
كيف درس وحدها؟ لا درس ثاني
عشان نمشي،
لا يكون في مشاكل، مشقة على الإخوة. نعم نعم يا ناصر، نعم كيف؟ مراجعة ليش؟ والله نبي نشوف النطريق إن شاء الله، الله يسر. نعم يا أخي.
جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. النداء بوصف الإيمان مر الكلام عنه كثيرا، وقد ورد في القرآن في كم موضع يا فيصل؟
89.
فيصل موجود؟
فيصل
مجال. نعم، في 89 آية، ونداء به له معان فوائد مرت بنا، منها تشريف المؤمن وتشريف الإيمان، ومنها أن مقتضى الإيمان أن تعمل بما يكون بعدها، ومنها أن ما بعدها داخل الإيمان، وأن ما بعدها مكمل للإيمان إن عملت به أو منقص له إن لم تعمل به، ومنها الإشارة إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الإيمان، وشكره يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قوام صيغة مبالغة، فهل يراد بها المبالغة أو يراد بها النسبة؟ وما الفرق؟ إذا قلنا يراد بها المبالغة تكون معنى الكثرة، يعني يكونوا كثيري القيام بالقسط، وإن لم يحصل في كل الأحوال. وإذا قلنا للنسبة
قائمين.
نعم، كونوا قائمين بالقسط دائما وأبدا وفي كل الأحوال، والأقرب أن تكون
للنسبة.
ونظيره
ما ربك بظلام،
قوله صلى الله عليه وسلم: الله لعن الله زوارات القبور. إذا قلنا المبالغة، لأن الله إيش؟ من تكثر الزيارة من لا تكثر لا شيء عليه. وإذا قلنا للنسبة، لا كل زائرة، ويدل على أنها للنسبة قوله في لفظ آخر: زائرات القبور. لأن لو قلنا زوارات للمبالغة ألغينا زائرات، ألغينا دلالتها. وإذا قلنا النسبة لا، ما تلغى دلالة الحديث الآخر. وأما قوله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، فهي قطعا لليش؟
بالنسبة.
نسبة، لا يمكن تكون مبالغة، يعني ما ربك بكثير الظلم. لا، كونوا قوامين بالقسط لأن ربكم قائم بالقسط سبحانه وبحمده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهو تعالى القائم بالقسط، ويحب من عباده أن يرى موجب ومقتضى ماذا يا إخوان؟ صفاته بعباده سبحانه وبحمده. والقسط العدل شهداء لله، يعني يكونوا شهداء بالقسط كما في آية المائدة، مبتغين بشهادة ماذا؟ مبتغين بها وجه الله عز وجل. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى لو كانت الشهادة على نفسك، كيف لو حد شهد على نفسه؟ الإقرار يا أخوان، إقرار الإنسان يعتبر ماذا؟ شهادة منه على نفسه. ولو على أنفسكم أو كانت الشهادة على الوالدين أو كانت الشهادة على الأقربين تدرج في القرابة، لو على نفسك ثم ولو على والديك ثم ولو على الأقربين، فقل الحق واشهد به ولو كان مرا ولو كان على أقرب قريب. ولهذا ذهب الجماهير من العلماء إلى أنه لا تصح شهادة الأصول والفروع كل منهما للآخر، أما عليه الأشكال الآية واضحة. لكن لو أن أبا شهد لولده أو ولدا شهد لأبيه قالوا ما تقبل شهادته لشدة القرابة، ربما تأخذ الحمية، وهناك قول في المسألة يقول إذا كان في مكان من العدالة فإن شهادة أحدهما للآخر تقبل، أما عليه فلا ريب في قبوله. إن يكون غنيا أو فقيرا، إن يكون المشهود عليه أو له غنيا أو فقيرا فلا تراعيه، فلا تشهد على الغني لغناه، تقول هذا غني سوف أشهد لهذا الفقير عليه، ولا تشهد للفقير لفقير، تقول هذا فقير سأساعده وأعينه ولو بهذه الشهادة، ولا تشهد عليه أيضا، قد يحملك التقليل من شأنه أن تشهد عليه، وقد يحمل الطمع الإنسان أن يشهد ماذا؟ أن يشهد للغني. المقصود أنه لا يشهد على هؤلاء ولا يشهد أيضا لهم، مراعاة ليش؟ نعم لحالهم، وإلا فالأصل قبول الشهادة، يعني الغنى والفقر ليس من موانع الشهادة، لكن أن تشهد بخلاف الحق إما له أو عليه لغرض من الأغراض لا يجوز هذا بحال من الأحوال، فالله أولى بهما، الله أولى بهما، الله أولى بالغني منك أو بالفقير منك، فلا تشهد للفقير رأفة به ورحمة من الله، رحمة ربي ولطفه به أعظم من رحمتك ولطفك به، ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى، فإن من يشهد بباطل متبع للهوى، إما أنه كاذب في شهادته متبع لهوى نفسه، وإما أن شهادته ليس مستوثقا منها ولكنه يسير مع هوى نفسه وما تميل إليه، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني خشية ألا تعدلوا، فإنكم إن اتبعتم الهوى فيخشى ألا تعدلوا في شهادتكم، وأمر الشهادة عظيم، فكون الإنسان يشهد بباطل لا شك الأمر فيه خطير وفيه ضياع لحقوق، ويتحمل الشاهد الأمر في هذا، فإن القاضي إنما يقضي بشهادة إيش؟ شهادة الشهود. وشرح القاضي يقول القضاء جمر فنحه عنك بعودين، مش العودين الشهود، ب بشاهدين، خلاص في شاهدين خرج القاضي من العتة المسؤولية. وإن تلو أو تعرضوا في الشهادة، تلو يعني تحرفوا فتزيدوا أو تنقصوا، وتعرضوا لا تقبل لا لا تدلوا بالشهادة، لا تدلون بالشهادة أو تكتمونها، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كثيرا ما يذكر الله تعالى علمه وسمعه وبصره وعزته وحكمته في كثير من الأمور دون أن يذكر الوعيد عليها. لما؟ وهذا من فوائد ختم الآيات يا أخوان بالأسماء الحسنى، لأن الوعد أو الوعيد دعم استفادنا. يعني عندما تختم الآية بقوله فإن الله غفور رحيم، يستفاد منها ماذا يا إخوان؟
ترغيب،
يستفاد منها الوعد والحث على فعل هذا الشيء. وعندما تختم الآية بقوله شديد العقاب أو عزيز حكيم أو ما أشبه ذلك، فربما يفهم منها ماذا يا إخوان؟ يفهم منها الوعيد. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وإذ كان عز وجل خبيرا بكل أعمالكم فراقبوه وترقبوا الجزاء منه وعدا أو وعيدا. نعم.
صلى الله عليكم. هل آية مثل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وإن تلووا أو تعرضوا؟ الليم هو بالتحريف واللبس؟
التحريف نعم.
والإعراض
الكتمان. والإعراض يكون كتمان، والإعراض كتمان ما في شك كقولي وتكتم، واللبس
والتحريف.
هو لم يعرض لم يكتم، لكن نعم ألبس الباطل بالحق تمويها، وفيه لي لا شك فيه هي قريبة من معناها. نعم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، حث للمؤمنين أن يكملوا إيمانهم ويثبتوا عليه. هنا وصفهم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، فما معنى يا أحمد أن يؤمروا بالإيمان يا أيها الذين آمنوا؟ المقصود ماذا؟ تكميل، نعم تكميل الإيمان، وأيضا الثبات عليه. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وهذا الكتاب العظيم، وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ومكتوب بالصحف التي بأيدي الملائكة في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، ومكتوب في المصاحف. آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، قال هنا العدل يا شيخ عبد الرحمن، والكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب العهد ايش؟
ذهني
نعم ما هو ذهن اي نعم. والكتاب الذي نزل على رسول، الكتاب الذي انزل من قبله. كثيرا ما يذكر القرآن يا اخوان بالفعل نزل، لأن نزوله نعم كان مفرقا حسب الحوادث والوقائع، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فناسب ذكر التنزيل بعد قوله وقرآنا فرقناه، مع أنه يأتي ذكر القرآن بلفظ الإنزال يا أخوان في آيات كثيرة. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، والآيات في هذا كثيرة. هنا قال الكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبله، والكتب السابقة الغالب أن تأتي بلفظ الإنزال. لماذا؟ لأنها نزلت نعم دفعة واحدة أو جملة واحدة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بين الأمر بالإيمان والحث على أن يأتي به المؤمن على وجه التمام وأن يثبت عليه الإيمان بالله وبرسوله والكتاب الذي نزل عليكم، والكتاب الذي أيضا أنزل من قبله. قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني نحن آمنا بالمنزل وما بين أيديهم فيه تغيير وتبديل وتحريف، لكن ما كان منزلا منه فنحن مؤمنون به. والآية دليل على مسألة في الأصول، ما هي؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، كفر بالله عز وجل، جحد ألوهيته، جحد ربوبيته، جحد أسماءه وصفاته، كفر بالملائكة أيضا وأنكرهم وكذب بهم، كفر بالرسل جميعا أو بواحد منهم، فإن تكذيب واحد كتكذيب جميعهم، كفر باليوم الآخر فلم يؤمن به فقد ضل ضلالا بعيدا، أمعن في الضلال وبعد عن الهداية والخير أبعدا شديدا. نعم. وين؟ هنا. يعني هل نقول الواو هنا بمعنى أو يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله فقد ضل ضلالا بعيدا؟ إذا قلنا يا أحمد أن العطف بنية تكرار العامل، يعني يوم يكفر بالله ويكفر بملائكته ويكفر برسله ويكفر باليوم الآخر فقد ضل، لا شك أن من جمعها هو أشد ضلالا، لكن من كفر بواحد منهم فإنه أيضا يضل ضلالا بعيدا. لكن هل نقول الواو هنا بمعنى أو وما يكفر بالله؟ المعروف أن الواو في اللغة تكون لماذا؟ تكون لمطلق الجمع، تكون لمطلق الجمع. والله ولا ريب أن من كفر بالله أو الملائكة فقط أو بواحد من الرسل فقد ضل ضلالا بعيدا، لكن كيف نخرج الواو على هذا؟ والله ما يحضرني فيها شيء، لكن ننظر فيها إن شاء الله. نعم.
الله عليكم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
نعم إن الذين آمنوا ثم بعد إيمانهم كفروا حيث لم يخالط الإيمان قلوبهم ثم عادوا ثانية وآمنوا ثم نكصوا بعد ذلك وكفروا ثم عوقبوا عقوبة لا رجوع بعدها ثم ازدادوا كفرا. والذنوب الكبار وحتى الصغار يجر بعضها إلى بعض، فلما ازدادوا كفرا تمادوا بكفرهم حتى هلكوا عليه. فهؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فلم يستحقوا المغفرة من الله عز وجل، ولو غفر لهم لثابوا إلى رشدهم وعادوا إلى الإيمان ولم يتركوا، ولا يستحقون أيضا أن يهديهم الله تعالى السبيل المستقيم والطريق القويم، لأن تحيرهم وترددهم وتنقلهم يدل على شيء في قلوبهم. فلو كانت القلوب نقية لكانت لربها تقية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ. هذا قيل لمن يا إخوان؟ للأسرى وهم كفار. أسرى وهم كفار، يعني إذا كان في قلب الكافر شيء من الميل إلى الخير ومحبته فقد يدركه الله تعالى بهذا الأمر ويمن عليه بماذا يا إخوان؟ يمن عليه بالهداية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. أما هؤلاء فكونه يحصل منهم مثل هذا الأمر يؤمن ويعرف الإيمان ثم يتركه ثم يعود ثانية ثم بعد ذلك يتركه، هؤلاء لا يستحقون من الله تعالى أن يوفقهم للتوبة ولا أن يعانوا عليها. وقريب من هذه الآية آية مرت بنا يا إخوان في آل عمران، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لا تقبل توبتهم، لا يوفقون لتوبتهم ولا يعانون ويعانوا عليها. بعض العلماء والمشهور في مذهب الإمام أحمد أخذوا من هذه الآية أن من تكررت ردته لا تقبل توبته، حتى لو جاءوا قناة تائب ما تقبل توبته. وبعض أهل العلم يقول بل الآية تدل على أن من تكررت ردته وزاد على تكرر ردته كفرا ولا قوة إلا بالله، فهذا الذي لا تقبل توبته. أما لو تكررت ردته ثم رجع ولم يزد إلى كفره كفرا أضر وأشر، فإن مثل هذا تقبل توبته. ويستدل على هذا بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله والله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، البشارة تطلق ويراد بها الخبر السار، وهذا للمنافقين خبر غير سر. فلماذا قيل عنه إنه بشارة؟ قيل هذا تهكم، ولا يبعد أن تكون البشارة هنا على بابها، لأن البشارة إنما سميت بشارة لماذا يا معتز؟ تظهر أثرها على البشر، سواء ظهرت الآثار الحسنة للبشارة الطيبة أو الآثار السيئة للبشارة السيئة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم وصف هؤلاء المنافقين بقوله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يوالون الكفار يحبونهم ويصادقونهم ويصحبونهم ويفشون إليهم أحوال المسلمين ويميلون إليهم أكثر من ميلهم إلى إخوانهم في النسب. يعني في المدينة كان المنافقون من الأوس والخزرج، وكانوا يمالئون ويميلون إلى اليهود أكثر من إخوانهم في النسب، حتى قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من لإخوانهم، سماهم الله تعالى ماذا؟ سماهم إخوانا لهم. فآثروا عياذا بالله أخوة الضلال على أخوة النسب، أما أخوة الدين فلا حظ ولا نصيب لهم فيها. ولماذا يتخذون الكافرين أولياء؟ يبتغون عندهم العزة، يريدون المنعة والعزة من الكافر. قال تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال تعالى في آية أخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقوله جميعا يدل على أن العزة أنواع، على أنها أنواع، فعزة الامتناع وعزة القدر وعزة القهر كلها لربنا سبحانه وبحمده. فمن أراد العزة فليلذ بحمى العزيز الحكيم سبحانه وبحمده، لا أن يلوذ بأعدائه، فأعداؤه لن يكن له خيرا أبدا كما حصل بين المنافقين وبين اليهود. نعم
أحسن الله عليكم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
هذه آية عظيمة يا أخوة، ينبغي الوقوف عندها كثيرا، تأمل فيها وإشاعتها بين الناس يا إخوان، لأنه جد في هذا الزمان أمور لم تكن موجودة في أزمنة ليست بالبعيدة. وفي هذه الآية إحالة، وكتاب ربنا الإحالات فيه ماذا يا إخوان؟ قليلة. الشيخ عبد الرحمن الله يرحمه لما تكلم على قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث آيات الزمر، قال سلكت في هذا الكتاب مسلك القرآن، فأنا قليل الإحالات في الكتاب هذا. وفعلا من يقرأ تفسيره رحمه الله نادر أن يحيل، جرت عادة المؤلفين أنهم إذا تكلموا في موضوع قالوا قد سبق بسطه وسبق بيانه وسبقت الإشارة. الشيخ رحمه الله لا ما يحيل، يتكلم عن الجنة في مواضع كثيرة وكأنه لم يتكلم عنها فيما مضى، وله رحمه الله معه قلم يساعده أيضا، يعني قدرته في كتابة قدرة فائقة رحمه الله. مقصود أن كتاب الله أيضا الإحالات فيه قليلة، يعني في قصص الأنبياء وما أكثرها. هل مر بكم أن الله أحال على من سورة إلى سورة يذكر هذه ببسط وهذه باختصار وهذه، وفي كل أشياء وفوائد قد لا تلمحوها في غيرها. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب. هذه الإحالة إلى أي آية يا إخوان؟ نعم، هذه الإحالة إلى آية الأنعام، وهذه السورة متأخرة مدنية والأنعام مكية. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني عندما ترى أناسا يخوضون في آيات الله كفرا واستهزاء فالواجب عليك أن تعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، يعني إذا نسيت وقعدت معهم ثم ذكرت، فالواجب عليك أن تقوم من هذا المكان ولا تقعد معهم وهم يخوضون في آيات الله عز وجل وأنت لا تستطيع أن تنكر. ولهذا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. والواجب الإيمان بآيات الله عز وجل وتعظيمها، فإذا سمعت أحدا يخوض في آيات الله عز وجل ويجادل في آيات الله عز وجل فالواجب عليك أن تصم أذنيك لا تسمع لهذا الكلام الذي يساء فيه إلى كتاب الله وإلى شرعه ودينه. وقد يحمل الفضول الإنسان، أحيانا يحمله الفضول، حب الاستطلاع، سمع ما عند الآخر إلى آخره من الأشياء التي يروج لها، يحمله ذلك إلى أن يسمع. فماذا قال الله؟
فلا تقعدوا
معهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم. يعني إنكم مثلهم في الإثم، فإن أنتم رضيتم بمقالهم ووافقتموهم على كفرهم واستهزائهم فإن هذا يكون ماذا يا إخوان؟ فإن هذا كفرا. والجلوس المستمر قد يؤدي إلى هذا، وكثرة الإمساس تقلل ماذا يا إخوان؟ تقلل الإحساس، وتثار أحيانا شبهات يصيرها أناس لديهم يعني مراوغة وجدل، والذي يسمعهم خالي الذهن ما عنده شيء، فيستقبل كل ما يسمع أمور في غايات البعد والضلال والجهل، ما يقبلها من له ذرة عقل. ومع ذلك تجد من الناس من يتأثر بها، لا قوة إلا بالله. والسبب أنه أعار قلبه وفكره، وهو أغلى ما عنده من نعم ربه عليه، أعارها لأعدائه، لن يألو جهدا في أن يفتكوا بها وأن يقذفوا فيها من الشبهات والشهوات ما يؤدي إلى زيغ صاحبها وضلاله. إنكم إذن مثلهم. فالوضع خطير وكبير. الإنسان عندما يسمع الشبهات وليس عنده علم في ردها فهو على خطر، بل لو سمعها وعنده قدرة على ردها فقد يتأثر بها. قد يقول قائل: إذا نترك هؤلاء يقذفون بالشبهات ونرد؟ نقول: لا، لا بد للتصدي لهم وكشف شبهاتهم، لكن لا يكون هذا إلا من حباه الله دينا وعلما، لأن الشهوات إنما تأتي بسبب ضعف ماذا يا إخوان؟ ضعف الدين. والشبهات تأتي بسبب ضعف العلم. فإذا اجتمع عند الإنسان علم واستقامة وصلاح فلعل الله تعالى أن يحفظه. فالواجب التصدي مثل هذه الشبهات. ما والله يا أخوان الردود إليها تحتاج إلى كبير علم، أعظها أتفه من التافه، لكن يسمعه ناس ليس عندهم العلم شيء، أو ديانتهم حتى ضعيفة. فضعيف الديانة يتأثر أكثر بأي شيء؟ بالشهوات. وضعيف العلم يتأثر بالشبهات. ثم الشبهة، يعني حتى الإنسان اللي في خير يا أخوان قد تدخل في ذهنه ولا يستطيع أن يجيب عليها، فتظل تحور وتدور في ذهنه ولا قوة إلا بالله، حتى ربما سببت له إشكالا. ابن القيم في بيات يمكن ذكرتها لكم أكثر مناسبة، يقول رحمه الله عز وجل ويتحدث عن مثل هذا الموضوع: فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يشبه الإنسان اللي ما عنده علم أو علمه قليل ويسمع مثل هذه الشبهات، يشبه بمين؟ بالطائر المحبوس في قفص، يرى الطيور تطير فيتمنى أن يحلق معها ولكنه حبيس لا يستطيع. وهذا الذي أصبح حبيس هذه الشبهة يتمنى ويحترق شوقا أن يتخلص منها، لكنه لا يستطيع، لأنها عياذا بالله أشبه ما تكون يا إخواني بالوسواس الذي يبتلى به الإنسان، عافانا الله وإياكم وحفظكم من ذلك. وبعض الناس عنده استعداد نفسي يا إخوان، يعني حتى من يعمل في الطب النفسي، ونعتذر يا إخوان، أحيانا يمل المهنة. لماذا؟ يتأثر، إنسان ضعيف يا إخوان، وما يعرف عندهم بالإيحاء، يعني عندما يسمع ويسمع 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 يمل مهنته هذه. فمثل هذا الإنسان عندما يسمع مثل هذه الشبهات تدخل الشبهة في ذهنه، ثم لا قوة إلا بالله تظل في ذهنه وفي قلبه حتى تؤثر عليه. كيف إذا كان شاب صغير؟ كيف إذا كان طفل؟ الأطفال ما يبون شبهات يا أخوان، الأطفال يعطونهم الفكرة هكذا مباشرة ويحفظها. لماذا؟ لأنهم حصل تقصير في التنشئة وفي التربية. واليوم الواجب تربية الطفل بمجرد أن يفهم تربيته يا إخواني على شرع الله ودينه ومحبة كتابه، لا أن نتركه هكذا. مهمة الأب أو الوالدين أن يوفر الأكل والشرب والسكن والأجهزة وكل شيء، ثم يفاجئون وهو طفل صغير بكلمة قالها تهز كيان البيت كله، أخذها من هنا أو هناك. وهذا وشاهد يا أخوان، ما أحتاج يعني أن تضرب أمثلة، الشواهد بلغت كل إنسان. والسبب لا شك التقصير الحاصل في الحماية مع قوة الوارد من المؤثرات. ابن القيم رحمه الله يستمر ويقول: يا قوم والله العظيم وقعت في هذه الشباك وكنت ذا طيران. شو معنى ذا طيران؟ يعني عندي علم، أنا عندي علم ومع ذلك وقعت، حتى أتى الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. رحمهم الله رحمة واسعة، يعني شيخ الإسلام رحمه الله. هؤلاء العلماء الربانيون الذين يحصل بهم يا إخوان سلامة الأمة بأكملها من هذه الأمراض ومن هذه الشبهات. وضعف الإنسان يا إخواني قد يحمله على أمور وأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ بنفسه عنه، فإن الرجل يذهب إليه وهو يرى أو يرى أنه مؤمن فيتبعه، لما مما يقذف به من الشبهات، يعني يقول أنا مؤمن ويذهب هكذا من باب الفضول، يريد أن يرى فيتبعه، لا قوة إلا بالله بسبب ما يقذفه من الشبهات. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا ذكر الله المنافقين والكفار غالبا يذكر المنافقين أولا لشدة الضرر والخطر منهم، فهم داخلون في الأمة ويعيشون بين الناس، وهم في أبدانهم مع الأمة وفي قلوبهم مع أعداء الإسلام، كما كان المنافقين المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في آية واحدة يمكن قدم الكفار: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، لأن المقام في مقام الجهاد، وجهاد الكفار لا شك أشد، جهاد الكفار أو القتال السيف والسنان، وجهاد المنافقين بماذا؟ بالعلم والجح والحجة والبرهان. نعم.
أحسن الله عليكم.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
وفي قول إن الله جامع المنافقين والكافرين إشارة إلى هؤلاء الذين لا يجوز حضور مجالسهم والتي فيها الكفر والاستهزاء بشرع الله عز وجل. ثم بين أوصاف بعضهم وهم منافقون في قوله: الذين يتربصون بكم ينتظرون ما يحل بكم من خير فيسوءهم أو شر فإيش فيفرحهم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، إن كان ثمة فتح وغنيمة دنيوية قالوا ألم نكن معكم، إذن ليكن لنا نصيب مما أفاء الله عليكم. وإن كان للكافرين نصيب يعني حظ من حظوظ الدنيا قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألم نستولي ونسيطر ونكون درعا لكم من المؤمنين ونمنعكم منهم، وذلك بخذلانهم المؤمنين كما حصل في غزوة أحد عندما رجع بن سلول ومعه ثلث الجيش. لا شك يمتنون على المشركين بهذا الصنيع لأنهم ساهموا بهذا العمل فيما حصل للمسلمين. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، سوف يحكم بينكم يوم القيامة. في الدنيا فيه ظاهر وباطن، والمنافقون قد ينكشف أمرهم وقد لا ينكشف، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه كثيرا منهم إلا من أخبره الله عز وجل. لا تعلمهم نحن نعلمهم، لكن يوم القيامة لا تبلى السرائر وتظهر مخبآت الصدور وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر، فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على ما في دواخل نفوسهم وما يكنونه ويضمرونه في قلوبهم. يحكم لكم يوم القيامة، ولكنه الحكم العدل سبحانه وتعالى بيّن نتيجة الحكم وهي: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سيحكم بينكم، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لكن هذا الحكم ما هو؟ لن يكون لهم عليكم سبيل، سواء يوم القيامة كما قيل أو حتى في الدنيا. فليس للكفار سبيل على المسلمين حتى ولو حصل أذية للمسلمين في بعض المواطن، لكن أن يكون لهم سبيل بحيث يستبيحون بيضة المسلمين وحرمة هذا الدين فهذا لا يكون. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وأيضا قول ثالث: ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين على المؤمنين سبيلا، يعني بالحجة والبرهان، وهذه لا ريب فيها، فالحق والبرهان والحجة إنما هي في هذا الدين الحنيف. إذن هذه الآية أقيل فيها كم قول؟ القول الأول لن يجعل الله من الكافرين عمن سبيلا في القيامة. القول الثاني لن يكون لهم سبيل بحيث يستبيحون الأمة كلها. القول الثالث لن يكون لهم سبيل بالحجة والبرهان. طيب ما رأيكم لو حملت هذه الآية على الأقوال الثلاثة كلها؟ يمكن؟
يمكن،
ولا اختلاف بين هذه الأقوال. نعم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
إن المنافقين يخادعون الله. المنافق من هو يا أحمد؟ أنا يظهر خلاف ما يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ليش سمي منافق؟ من نافقاء اليربوع يقولون، ونافقاء اليربوع كما مر بنا أشي شح اليربوع الذي يجعل له عدة مخارج، فإذا حس بالخطر يداهمه من باب الجحر خرج من أحد هذه على منافق. هكذا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهؤلاء بكلام وهؤلاء بكلام يخادعون الناس ممكن، لكن أن يصل الأمر إلى أن يخادع الله عز وجل. قال الله عز وجل وهو خادعهم، هو سبحانه وتعالى الذي يخدعهم فيملي لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم، وهم يحسبون أنهم غانمون سالمون من العقوبة، وهم يخادعون الله والذين آمنوا كما في آية البقرة يخادعون الله نعم والذين آمنوا وما يخدعون ما يخدعون إلا أنفسهم، فهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم. والله تعالى خادع. لكن هل يضاف الخداع إلى الله؟ مر بنا هذا يا أخوان. المعاني والصفات المضافة إلى الله إما أن تكون كمالا محضا، هذا لا شك في إضافته إليه عز وجل، وإما أن تكون نقصا فلا ولا تضاف إليه عز وجل وحاشا، وإما أن تكون كمالا في أحيان ونقصا في ماذا؟ في أحيان. فيضاف إلى الله تعالى منها ما هو كمال. فخداع المخادع أو كيد الكائد أو المكر بالماكر أو السخرية بالساخر أو الاستهزاء بالمستهزئ، وكل هذه وردت في كتاب الله عز وجل، كل هذا يعتبر ماذا يا إخوان؟ يعتبر إيش؟ يعتبر كمالا. لكن لا يجوز بحال أن يقال من صفاته أو أفعاله عز وجل المكر والكيد، لأن هذا ليس مدحا إلا إذا كان على وجه الإيش؟ على وجه المقابلة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لا إله إلا الله. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهذا هو الأثر الظاهر عليهم، تثاكل عن الصلاة. أثقل الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء، ما يراهم أحد، بالتالي لا يبالون بها. تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يراؤون الناس، وهذا الخلل عندهم وين؟ نعم، من الباطن يراؤون الناس. هو وإن صلى بعض الصلوات فإنما يصلي ماذا؟ فإنما يصلي لأجل الناس رياء، حتى يراه الناس ويسلم له ما يسلم من أمور ودنياه. والله المستعان. ولا يذكرون الله إلا قليلا، إن ذكر الله فإنما يذكره ذكرا قليلا، وربما يكون هدفهم بذكرهم أيضا كغايتهم من صلاتهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حائرين بين المؤمنين وبين الكافرين، كما قال عليه السلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين. فهو مع المؤمنين بالظاهر لا بالباطن، ومع المشركين بالباطن لا، نعم لا بالظاهر. ومن يضلل الله فلن تجد حيلة ولا سبيلا ولا وسيلة إلى هدايته، ما دام أن الله تعالى قضى عليه بالضلالة إذ لم يكن أهلا للهداية. نعم نعم شوي بس يا خلنا منها. نعم يا ناصر.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
نعم، قال تعالى: أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وصف الكافرين والضرر اللاحق منهم، نهى عن مولاتهم، والمولاة أقلها المحبة. قال تعالى: ها أنتم لا يحبونهم، هذا عجب، أن تحب من لا يحبك، هذا كاف في عدم محبتهم، كيف وهم مكذبون لله، كافرون بشرعه، أعداء له سبحانه وبحمده. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة في معاقبتكم وتعذيبكم. وفيه كمال عدله سبحانه وبحمده، فإنه لا يعاقب على أمر حتى يقيم الحجة، نعم الحجة عليه. نعم
أحسن الله عليكم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
لما ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين الآية السابقة وقبيح فعالهم، ذكر الله تعالى عقوبتهم وبين أن عقوبتهم أشد عقوبة، لأن الكافر يا إخواني أشد، المنافقة أشد ضررا وخطرا من ماذا؟
الكافر
كفره ظاهر، وأما هذا فكفره خفي، وهو يرى الحق ومع ذلك لا يقبله ولا يرضى به، لهذا عاقبهم الله تعالى بهذه العقوبة الشديدة في الدرك الأسفل من النار، في أسفل النار عياذا بالله من ذلك. والنار دركات كما الجنة
درجات،
ويتفاوت أهل النار في الدركات بتفاوت أعمالهم، ويتفاوت أهل الجنة في الدرجات بتفاوت أعمالهم بعد رحمة ربهم سبحانه وبحمده، ولكل درجات مما عملوا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وأي نصير ينفعهم أو يغني عنهم من الله شيئا، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا أدينهم لله. إخواني، يعني عندما تتأمل كتاب الله ترى كرم الله وفضله ولطفه ورحمته سبحانه وبحمده. فقل أن يذكر الكفر حتى النفاق إلا ويذكر معه ماذا يا إخوان؟
توبة.
إلا يذكر معه توبة. حتى قال عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين كملوا إن شاء أو يتوب عليهم. منافقون ومع ذلك قال أو يتوب عليه. فهذا من لطفه وعظيم فضل. ولهذا بعض أهل العلم يعدون هذه الآية آية الأحزاب من آيات الإيش يا إخوان؟ الرجاء. إذا كان المنافق ربما يتوب الله عليه، لا شك أن المسلم يعظم الرجاء بربه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ويغفر. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى توبتهم واستثنى من الدخول في النار من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة. الصفة الأولى ما هي يا مسلمان؟ تابوا إلى الله وأنابوا إليه وتركوا ما يضمرونه من الكفر به سبحانه وبحمده. خاصة الثانية
وأصلحوا،
وهذا يرد كثيرا في آيات التوبة وهو الإصلاح، أن يصلح الإنسان ما أفسد، لأن المنافق فاسد مفسد وإن زعم ماذا يا إخوان؟
أنه غير مفسد، أن
زعم الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. الوصف الثالث
واعتصموا
بالله، لجأوا إلى الله فتوكلوا عليه وأنابوا إليه، لأنهم كانوا قبل توبتهم يعتصمون بمن يا إخوان؟ يعتصمون بالكفرة ويلوذون بهم ويعتمدون عليهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ذلك. الوصف الرابع وأخلصوا دينهم لله. هذان الأمران العظيمان يا إخوان، الاعتصام بالله والإخلاص له. لا تكون توبة للمنافق مقولة إلا باجتماعهما. وتأملوا يا إخوان كيف ذكر الله الإخلاص هنا في التوبة، ولعل في الآيات التي مرت بنا في ذكر التوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، في البقرة، في آل عمران، في هذه السورة، سيأتي في المائدة إن شاء الله، فمن تاب من بعد ظلمه، يذكر الله الإصلاح، لكن لا يشار إلى الإخلاص نصا ولو أنه مقصود قطعا. فلما؟
لأن النفاق شيء خفي،
النفاق المنافق يا إخواني بينه وبين الإخلاص كما بين السماء والأرض. هو حتى إن عمل صالحا فإنما يعمله رياء، ليس عنده ذرة إخلاص. فلا بد أيضا من هذا القيد ومن هذا الشرط العظيم وهو الإخلاص في توبتهم. حتى غير المنافق لا بد من الإخلاص، والإخلاص شرط من شروط نعم صحة التوبة، لكن نص عليه هنا بالنسبة للمنافق لأن حاله مصادمة ومعارضة للإخلاص. فأولئك مع المؤمنين. الله أكبر، ما أحسن هذه المعية يا أخوان، أن يكونوا مع المؤمنين في أحوالهم وأعمالهم في ظاهرهم وباطنهم، لا كحالهم قبل توبتهم. مع المؤمنين في ماذا يا إخوان؟
في
الزيف والبهتان، في الظاهر فقط. أما الآن فأولئك مع المؤمنين بالإيمان، كما قال عز وجل: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا معهم يا أرحم الراحمين. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هنا قاعدة يا إخوان وشي تمر بنا كثيرا: إقامة الظاهر مقام المظهر. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، المعنى واضح. لكن الله عز وجل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا. لفوائد أحمد ما هي؟ تعميم كل المؤمنين سواء من قصد في الآية أو غيره، والتعليل: إنما أتاهم الأجر العظيم بسبب الإيمان. وأيضا هذا الوصف الجليل الجميل: أجرا عظيما. وصف الأجر بأنه عظيم، والذي تفضل به وتكرم هو الرب العظيم سبحانه وبحمده. فما ظنك بعطية عظيمة من الرب العظيم سبحانه. ثم قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله أي شيء يفعله الله تعالى بعذابكم. وقد شكرتم وإيش؟ شكرتم وآمنتم. فليس لله سبحانه وتعالى غرض في عذابكم إن حصل الشكر والإيمان. وإنما الذي يستحق العذاب من لا يكون شاكرا ولا مؤمنا. إن شكرتم وآمنتم، قدم الشكر هنا على الإيمان. قيل لأن الشكر سبب الإيمان، الشكر نعم، شكر الإنسان ربه سبحانه وبحمده فكان شكره سببا لماذا يا أخوان؟ لإيمانه. وقيل بل هذا من التجريد. وش التجريد يا أخوان؟ هذه كلمة يستخدمها ابن جزي وخلاف ما هو مشهور عندنا. نعم، ذكر الخاص بعد العام، يعني تجرد من لفظ العام لفظ خاص. فالشكر عام يشمل الدين كله، والإيمان خاص، وعطفه عليه يدل على أي شيء؟ العناية بالإيمان ومزيد الاهتمام به. إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، شاكرا بمن شكره، عالما بحال من شكره. وفيه أن الله تعالى يحب أن يرى مقتضيات صفاته بإيش يا إخوان؟ بخلقه. كيف؟ إن شكرتم. ثم قال: فإن الله شاكر. فهو شاكر ويحب أن يرى أيضا من عباده ماذا؟ الشكر. كما هو حليم يحب الحلم، وكما هو عليم يحب ماذا يا إخوان؟ يحب العلم. ومن يطلبه بصدق وإخلاص ونية طيبة جعل الله وإياكم منه. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم، جزاكم الله خير.